بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخ، أحسن الله إليك.
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخنا والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما أهل البدع والخوارج منهم ومن جرى مجراهم من المعتزلة، فإنهم لا يرون الرجم على زان محصن ولا غير محصن، ولا يرون على الزناة إلا الجلد، وليس عند أحد من أهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا يعدون خلافه. وروى حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم والمبارك بن فضالة وأشعث كلهم عن علي بن زيد وحماد بن سلمة عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيها الناس، إن الرجم حق، فلا تخدعن عنه.
فلا
أو فلا
تخدعن
تخدعن
عنه.
نعم فلا تخدعن عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وكذلك أبو بكر، ورجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغربها وبعذاب القبر وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال أبو عمر: الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله، عصمنا الله من الضلال برحمته. وأما قوله: وجلد ابنه 100 وغربه عاما، فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه كان بكرا، وأن الجلد حد البكر 100 جلدة، واختلفوا في التغريب. فقال مالك: ينفى الرجل ولا تنفى المرأة ولا العبد، ومن نفي حبس في الموضع الذي نفي إليه. وقال الأوزاعي: لا تنفى المرأة وينفى الرجل. وقال أبو حنيفة: أصحاب لا نفي على زان، وإنما عليه الحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. وقال مالك والشافعي وأصحابه والحسن بن حي: ينفى الزاني إذا جلد الحد، رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. واختلف قول الشافعي في نفي العبيد، فقال مرة: أستخير الله في نفي العبيد. وقال مرة: ينفى العبد نصف سنة. وقال مرة أخرى: سنة إلى غير بلده. وبه قال الطبري. قال أبو عمر: من حجة من غرب الزناه مع حديثنا هذا وقوله فيه: وجلد ابنه 100 وغربه عامة، حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، لم يخص عبدا من حر. حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني أحمد بن زهير وبكر بن حماد قال: أحمد حدثني أبي، وقال بكر: حدثني مسدد قال: حدثني يحيى القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن بن حطان ابن عبد الله القشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وكذلك ذكرت إسناده في التمهيد. وحجة من لم يرى النفي على العبيد حديث أبي هريرة في الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الحد دون النفي. ومن رأى نفي العبيد زعم أن حديث الأمة معناه التأديب للحد. وحجة من لم يرى نفي النساء ما يخشى عليهن من الفتنة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه لم يرى نفي النساء. ومن حجة من لم يرى النفي على الزاني ذكرا ولا أنثى، حرا ولا عبدا، أن الله عز وجل ذكر الجلد ولم يذكر نفيا. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: غرب عمر بن الخطاب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهن، قال: وقال عمر: لا أغرب مسلما بعدها أبدا. قال: ولو كان النفي حدا ما تركه عمر. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون عمر قال ذلك في حد الخمر لأنه مأخوذ اجتهادا، وقد صح عنه أنه نفى في الزنا من طرق شتى. وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قد قال عبد الله بن مسعود: في البكر يزني بالبكر، يجلدان 100 وينفيان سنة. قال: فقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. قال أبو عمر: قد ثبت عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم غربوا ونفوا في الزنا، أو نعم، بأسانيد أحسن من التي ذكرها الكوفيون، منها ما رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، إلا أنه قد اختلف في إسناد هذا الحديث، فاضطرب في رفعه واتصاله. فاضطرب، نعم، اختلف في إسناد الحديث فاضطرب في رفعه واتصاله. وروى ايوب عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر نفى الى فدك، فدك
لا
من فدك.
فدك.
نعم احسن الله عليك. وعن الثوري عن ابي اسحاق ان عليا نفى من الكوفه الى البصره، وقال معمر بن جريج سئل ابن شهاب الى كم ينفى الزاني، فقال عمر نفاه من المدينه الى البصره ومن المدينه الى خيبر. وقال ابن جريج قلت لعطاء نفي من مكه الى الطائف، قال حسبه ذلك، او نفى، نفى صح ولا نفي؟
أظن والله أعلم ينفى من مكة إلى الطائف، أو نفي من مكة إلى الطائف، يعني هل هذا يعد نفي؟ نعم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال قلت لعطاء نفي من مكة إلى الطائف، قال حسبه ذلك. وفي الحديث أيضا قوله إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وهذا قذف منه للمرأة، إلا أنها لما اعترفت بالزنا سقط حكم قذفها. وقد اختلف قول العلماء في من أقر بالزنا بامرأة بعينها وجحدت، فقال مالك يقام عليه حد الزنا، وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضا. قال وكذلك لو قالت زنى بي فلان وجحد حدت للقذف ثم للزنا. وبهذا قال الطبري. وقال أبو حنيفة لا حد عليه بالزنا وعليه حد القذف، ولها مثل ذلك إن قالت مثل ذلك، لأنه لا يجتمع عنده الحدان. وقال أبو يوسف ومحمد بن الشافعي لا يحد من أقر منهما للزنا، من أقر منهما للزنا فقط،
لا
لأن
يحد
قد أخطنا
من أقر منهما.
بالزنا.
نعم، تمشي تمشي للزنا وبالزنا.
نعم
نعم
لأن نعم لأن قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا، لأنه إن كان زانيا فلا حد على قذفه، فإذا أقيم عليه حد الزنا لم يقم عليه حد القذف. وقال الأوزاعي يحد للقذف ولا يحد للزنا. وقال ابن أبي ليلى إذا أقر هو بالزنا وجحدت هي جلد، وإن كان محصنا لم يرجم. وفي هذا الحديث أيضا أن الإمام أن يسأل المقذوف، فإن اعترف أقام عليه الواجب، وإن لم يعترف وطلب القاذف أخذ له بحده. وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فقال فيه مالك لا يحد لا يحد لا يحد أو لا يحد الإمام القاذف،
لا يحد.
لا يحد الإمام القاذف.
لا
نعم
يحد.
هذا واحد
يحد ده في الإحداث، يبقى يحدنا يقيم عليه حد.
نعم أحسن الله عليك. لا يحد الإمام القاذف حتى يطالبه المقذوف، إلا أن يكون الإمام سمعه فيحده إن كان معه شهود غيره عدول. قال ولو أن الإمام شهد عنده شهود عدول على قاذف لم يقم الحد حتى يرسل إلى المقذوف وينظر ما يقول، لعله يريد سترا على نفسه. وقال أبو حنيفة وأصحابه الأوزاعي والشافعي لا يحد القاذف إلا بمطالبة المقذوف. وأما قوله واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإنه أقامه مقام نفسه في ذلك، وسبيله فيما أمره به سبيل الوكيل، ينفذ لما أمره به موكله.
كأنها يعني
وفي
ينفذ لما أمره به موكله،
ينفذ
أو ينفذ ما أمره به موكله.
نعم نعم ينفذ ما امره به موكله. وفي هذا الحديث معاني قد ذكرتها في التمهيد، وذكرت وجه كل معنى منها وموضع استنباط من الحديث، لم ارى لذكرها هنا وجها، لان كتابها هنا لم يكن الغرض فيه والمقصود الا ايراد ما اختلف فيه العلماء من المعاني التي رسمها الموطأ. واما قول مالك العسيف والاجير فهو كما قال عند اهل العلم باللغه في معنى هذا الحديث، وقد يكون العسيف العبد ويكون السائل، قال المرار الجلي صحيح؟
هذا الشعر يعني.
نعم نعم
نعم.
يصف كلبا ألف الناس فما ينبحهم من عسيف يبتغي الخير وحر،
ويقول إنه كان شاعر في زمن الحجاج. نعم.
بضم الميم شيخنا ولا فتحها؟
لا.
المرار او المرار الموقد او المرار
نعم.
الجلي الجلي
نعم.
او الجل هو نسبة الى نعم احسن الله اليك. يعني من عبد وحر. وقال ابو عمرو الشيباني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل العسفاء والوصفاء في سرية بعثها. قال العسفاء الاجراء، هو كما قال مالك رحمه الله. وقال أبو عبيد وقد يكون العسيف الأسير وهو الحزين. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب، سمعت عمر بن الخطاب يقول
هنا ارتباطه مرار يعني بتشديد الراء الأولى، والجلي هكذا.
المرار الجلي.
لحظة كده، في بسم الله. بضم الجيم وفتح اللام مخففة وتشديد الياء، جلي، هذا في ضبطه. نعم،
الجلي، نعم، المرار الجلي.
الجلي.
نعم أحسن الله إليك.
اللهم
قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء اذا احصن، اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف. قد مضى في هذا الباب من اثبات الرجم على من احصن، من احصن من الزناة الاحرار ما اغنى عن اعادته هنا.
بيت الشعر إيه؟ ألف الناس أو ألف الناس، مش كده؟ فما ينبحهم من عسيف يبتغي الخير وحر، عسيف مقابل حر، مش كده؟ من
نعم
عسيف
هكذا يعني للشاهد يعني
يبتغي الخير وحر. عيد. نعم
والعبد يعني كأنه
نعم
عبد حر حر. قال قد مضى في هذا الباب من اثبات الرجم على من احصن من الزناة الاحرار ما اغنى عن اعادته هنا. واختلف الفقهاء في حد الاحصان الموجب للرجم، فجمله مذهب مالك في ذلك ان يكون الزاني حرا مسلما بالغا عاقلا قد وطئ قبل ان يزني مباح في عقد نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك، فاذا كان هذا وجب الرجم، ولا يثبت لكافر ولا لعبد عنده احصان كما لا يثبت عند الجميع صبي ولا مجنون احصان. وكذلك الوطء المحظور كالوطء في الحج وفي الصيام وفي الاعتكاف وفي الحيض لا يثبت به عنده إحصان. والأمة والكافرة والصغيرة لا تحصن الحرة المسلمة عند مالك لأنه لا يجتمع فيهن شروط الإحصان. وهذا كله مذهب مالك وأصحابه. أما أبو حنيفة وأصحابه فحد الإحصان عندهم على ضربين، أحدهما إحصان يوجب الرجم يتعلق بست شروط: الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والنكاح الصحيح والدخول، ولا يراعون وطئا محظورا مع ذلك ولا مباح. والآخر إحصان يتعلق به حد القتل، خمس خصال عندهم: الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة. وروى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى قال إذا زنى اليهودي أو النصراني بعدما أحصنا فعليهما الرجم. قال أبو يوسف وبه نأخذ، فالإحصان عند هؤلاء له أربعة شروط: الحرية والبلوغ والعقل والوطء في النكاح الصحيح، ونحو هذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل. قال الشافعي إذا دخل الرجل بامرأته وهما حران ووطأها فهذا إحصان مسلمين كان أو كافرين، يعني إذا كان في حين الزنا بالغين. واختلف أصحابه أربعة أوجه، فقال بعضهم إذا تزوج العبد أو الصبي ووطئ فذلك إحصان إذا زنى بعد البلوغ والحرية. وقال بعضهم لا يكون واحد من هؤلاء محصنا كما قال مالك. قال بعضهم إذا تزوج الصبي الحر أحصن، فإذا بلغ وزنى رجم، والعبد لا يحصن حتى يعتق بالغا ويزني. وقال بعضهم إذا تزوج الصبي لم يحصن، وإذا تزوج العبد أحصن. وقالوا جميعا الوطء الفاسد لا يقع به إحصان. وقد تقدم في كتاب النكاح أن أقوال العلماء في الإحصان أكثر من هذا، وتقصينا ذلك في التمهيد. وأما قوله في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أو قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فأجمع العلماء أن البينة في الزنا 4 شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية، بالرؤية كذلك ومعاينة. ولا يجوز عند البيع في ذلك شهادة النساء، فإذا شهد بذلك من وصفنا على من أحصن كما ذكرنا، نعم، فإذا شهد بذلك من وصفنا على من أحصن كما ذكرنا وجب الرجم على ما قال عمر رضي الله عنه. نعم، ولا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء. قالوا أما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحة لا كناية، فإذا ثبت على إقراره ولم ينزع عنه وكان محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرا جلد 100، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الحمل الظاهر للمرأة ولا زوج لها يعلم، فقد اختلف العلماء في ذلك. فقال الطائفة الحبل والاعتراف، الحبل والاعتراف والبينة سواء فيما يوجب الحد في الزنا على حديث عمر هذا.
نعم.
يقول إذا قام به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف فسواء في ذلك ما يوجب الرجم على من أحصن، فوجبت التسوية بذلك. وممن قال ذلك مالك بن أنس فيما ذكر عنه ابن عبد الحكم وغيره، وذكره في موطئه، قال إذا وجلت المرأة حاملا فقالت تزوجت أو استكرهت لم يقبل ذلك منها إلا بالبينة على ما ذكرت، إلا أن تكون جاءت تستغيث وهي تجمع أو نحو ذلك من فضيحة نفسها، فإن لم يكن تدمي، نعم، وهي تدمي أو نحو ذلك من فضيحة نفسها، فإن لم يكن ذلك أقيم عليها الحد. وقال ابن القاسم إذا كانت طارئة غريبة فلا حد عليها، وهو قول عثمان البتي. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما لا حد عليها إلا أن تقر بالزنا أو يقوم عليها بذلك بينة، ولم يفرقوا بين طارئة وغير طارئة، لأن الحمل دون إقرار ولا بينة ممكن أن تكون المرأة فيما ادعته من النكاح أو الاستكراه صادقة، والحدود لا تقام إلا باليقين بل تدرأ بالشبهات. فإن احتج محتاج بحديث عمر المذكور وتسويته فيه بين البينة والإقرار والحبل، قيل له قد روي عنه خلاف ذلك من رواية الثقات أيضا. وروى شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن صبرة قال إني لمع عمر رضي الله عنه بمنن إذا بامرأة ضخمة حبلى قد كان الناس أن يقتلوها من الزحام وهي تبكي، فقال له عمر ما يبكيك، إن المرأة ربما تكرهت، فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، وكان الله عز وجل يرزقني من الليل ما شاء أن يرزقني، فصليت ونمت، فوالله ما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى ولا أدري أي خلق الله هو. فقال عمر لو قتلت هذه خفت على من بين الأخشبين النار. ثم كتب إلى الأمراء ألا لا تعجلوا أحدا إلا بإذنه،
ألا لا تعجلوا أحدا،
تعجلوا ألا لا تعجلوا أحدا إلا بإذنه. معنى شيخنا لو قتلت هذه خفت على من بين الأخشبين النار،
يعني كأنه يعذبنا الله بعذاب، يعني
نعم أحسن الله إليك. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام، فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسأله عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. قال أبو عمر قد تقدم القول في معنى هذا الحديث كله في هذا الباب، فلا معنى لإعادته. وقد روى هذا الحديث نافع مولى بن عمر عن سليمان بن يسار أن رجلا جاء إلى عمر وهو بالجابية، فقال يا أمير المؤمنين إنه وجد عبده على امرأته، فقال له عمر انظر ماذا تقول، فإنك مأخوذ بما تقول، قال نعم، فقال عمر لأبي واقد وذكر معنى حديث مالك. ذكره سنيد عن حجاج عن صخر ابن جويرية عن نافع، ورواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد عن أبي واقد الليثي قال إني لمع عمر بالجابية إذا جاءه رجل فقال عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف. قال أبو واقد فأرسلني عمر إليها في نفر من قومه وذكر تمام الخبر. إذا شيخنا صح؟
أظن إذ
نعم أحسن الله عليكم. جاءه رجل فقال عبدي زنى بامرأتي وهي هذه تعترف. قال أبو واقد فأرسلني عمر إليها في نفر من قومه وذكر تمام الخبر. مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها الشيخ والشيخة فرجمهما البتة فإنا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله. قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثيبة والثيبة فرجمهما البتة. قال أبو عمر هذا حديث صحيح الإسناد يستند منه قوله رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعه سعيد بن المسيب من عمر من في قول جماعة من أهل العلم وشهد معه هذه الحجة وسمعه يقول عند رؤيته البيت وعند طوافه كلاما حفظه عنه قد ذكرته في التمهيد وكان علي بن المدين يصحح سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وكان ابن معين ينكره ويقول كان غلاما في زمان عمر بن الخطاب لأنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. قال أبو عمر كان سعيد بن المسيب حافظا ذكيا عالما وكانت سنه في حجة عمر هذه 8 أعوام ونحوها ومن دون هذا السن يحفظ أكثر من هذا ومن دون هذا السن ومن دون هذا السن يحفظ أكثر من هذا. قال روى شعبة عن إياس بن معاوية قال لي سعيد بن المسيب ممن أنت قلت من مزينة قال إني لأذكر اليوم الذي نعى فيه عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني إلى الناس على المنبر. رواه جماعة من حفاظ أصحاب شعبة عن شعبة. وروى الأصمعي قال حدثني طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال كنت في الغلمة الذين جروا جعدة العقيلي إلى عمر. وقال الحسن الحلواني حدثني أسباط عن الشيباني عن بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال سمعت عمر على المنبر يقول لا أجد أحدا جامع ولم يغتسل أنزل أو لم ينزل إلا عاقبته. قال أبو عمر هذه الآثار أصح من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج. قال قيل لسعيد بن المسيب أدركت عمر بن الخطاب وكان يحيى بن معين ينكر سماعه من عمر وروايته له وليس الإنكار بعلم. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني ابن وضاح قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب رأيت عمر بن الخطاب قال نعم. قال ابن وضاح ولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر وسمع منه كلامه الذي قال حين نظر إلى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. كذلك قال ابن كاسب وغير واحد ممن لاقيته. قال أبو عمر ليس في قول عمر رضي الله عنه فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط خلافا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به لأن هذا دعاء كان من عمر شفقة على دينه وخوفا من أن تدركه فتنة تصده عن القيام بأمور الناس في دنياهم ودينهم مما أدخل فيه نفسه. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت عند نزول المصائب وحلول البلاء تسخطا للقضاء وقلة رضا وعدم صبر على الإيذاء. وأما إذا كان ذلك شحا من المرء على دينه وخوفا من أن يفتن لما يرى من عموم الفتن ليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى إلى قول معاذ بن جبل لما رأى ما رأى وعلم ما علم من إقبال الفتن قال في طاعون عمواس يا طاعون خذني إليك تمنيا للموت فمات في ذلك الطاعون. وما زال الأنبياء والصالحون يخافون الفتنة في الدين على أنفسهم ويتمنون من أجل ذلك الموت على خير ما هم عليه. قال إبراهيم الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبو عمر: قد تقدم في هذا الباب من القول في الرجم وثبوته عند أهل العلم في السنة وفي الكتاب المحكم المعمول به عند جماعة منهم بشهادة الآثار الصحاح بذلك ما فيه، والحمد لله كفاية. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بكر بن حمار قال حدثني مسدد وحدثني أحمد بن قاسم قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني الحارث بن أبي أسامة قال حدثني إسحاق بن عيسى قال جميعا حدثني حمار بن زيد، واللفظ لحديث مسدد، وهو أتم حديث، وهو أتم عن حديث ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وإن أبا بكر قد رجم، وأنا قد رجمنا بعدهما، وسيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال أبو بكر: الخوارج كلها وكثير من المعتزلة يكذبون بهذا كله، والله أسأله. نعم شيخ.
قال أبو عمر:
نعم. قال أبو عمر: الخوارج كلها وكثير من المعتزلة يكذبون بهذا كله، والله أسأله التوفيق لما يرضاه من عصمته ورحمته. حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني قاسم بن إسماعيل قال حدثني الحميدي قال حدثني سفيان بن عيينة قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال سفيان: قد سمعته من الزهري بطوله، وحفظ بعضه وسقط عليه منه ما سمعه من معمر عنه. قال أبو عمر: يعني حديث السقيفة، سمعه من الزهري بطوله وحفظ بعضه وسقط عليه منه ما سمعه عن معمر عنه. مالك: أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت. قال أبو عمر: رواه ابن أبي ذئب وذكره في موطئه عن زيد بن عبد الله بن قصيط عن نعجة الجهيني قال: تزوج رجل منا امرأة فولدت 6 أشهر، فأتى عثمان فذكر ذلك لهم فأمر برجمها، فأتاه علي فقال: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال عز وجل: وفصاله في عامين. قال أبو عمر: يختلف أهل المدينة في رواية هذه القصة، فمنهم من يرويها لعثمان مع علي كما رواها مالك وابن أبي ذئب، ومنهم من يرويها عن عثمان عن ابن عباس، وأما أهل البصرة فيروونها لعمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب، فأما رواية أهل المدينة فذكرها معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت إلى عثمان امرأة ولدت 6 أشهر، فقال: إنها رفعت إلي امرأة لا أراها إلا جاءت بشر ولدت 6 أشهر، فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل 6 أشهر. قال: وتلى ابن عباس: حمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل 6 أشهر. وهذا الإسناد لا مدفع فيه من رواية أهل المدينة، وقد خالفهم في ذلك ثقات أهل مكة، فجعلوا القصة لابن عباس مع عمر. وروى ابن جريج قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن نافع بن جبير أخبره أن ابن عباس أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر ووضعت 6 أشهر، فأنكر الناس ذلك. قال: قلت لعمر: لا، لما تظلم؟ صحيح؟
ربما نعم، وإن نعم. كانوا أولى بها لو تحمل على شيء آخر. لم تظلم. طيب، نجعلها هكذا إن شاء الله لغاية ما تظهر يعني.
نعم. قال حيث: قال: قلت: أترى وحمله وفصاله 30 شهرا؟ وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: كم الحول؟ قال: سنة. قلت وكم السنة؟ قال 12 شهرا. قال ف24 شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله عز وجل من الحمل ما شاء ويقدم ما يشاء. قال فاستراح عمر إلى قولي. وروي من حديث الكوفيين نحو ما رواه المدنيون في عثمان. ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائل لابن عباس قال كنت معه فأتى عثمان امرأة وضعت لستة أشهر أمر برجلها، فقال له ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا والحمل 6 أشهر والرضاع 2 سنين. قال فدرأ عنها الحد. قال أبو عمر هذا خلاف ما ذكره مالك أن عثمان بعث في أثرها فوجدها قد رجمت. وقد صحح عكرمة القصتين لعمر وعثمان.
نعم.
وذكر غير واحد عن الزهري بإسناده عن عكرمة أن عمر أتي بمثل التي أتي بها عثمان فقال فيها على نحو مما قال ابن عباس. وأما رواية أهل البصرة فذكر عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه قال رفع على عمر امرأة ولدت 6 أشهر فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت إن عمر يريد أن يرجم أختي، فأنشرك الله إن كنت تعلم لها عذرا لما أخبرتني به. فقال لها علي فإن لها عذرا، فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده، فانطلقت إلى عمر وقالت إن علي زعم أن لأختي عذرا. فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ فقال إن الله عز وجل يقول والولدات يضعن أولاهن حولين كاملين. وقال عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فحمله 6 أشهر والفصال 24 شهرا. قال فخلى عمر سبيلها. قال ثم إنها ولدت بعد ذلك 6 أشهر. وروى معمر عن قتادة قال رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر بمعنى ما تقدم لم يجاوز به قتادة يوما إلى آخره. ومن وصله حجة عليه؟ قال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل العلم فيما قاله علي وابن عباس في هذا الباب في أقل الحمل هو أصل وإجماع، وفي الخبر بذلك فضيلة كبيرة وشهادة عادلة لعلي وابن عباس في موضعهما من الفقه في دين الله عز وجل والمعرفة بكتاب الله عز وجل. مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. قال أبو عمر قد اختلف عن ابن شهاب في هذه المسألة لاختلاف قوله فيها، والرواة لها عنه كلهم ثقات. روى ابن أبي ذئب ومعمر عنه في اللوطي أنه كالزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا محصنا. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال يرجم اللوطي إذا كان محصنا، وإذا كان بكرا جلد 100 ويغلظ عليه في الحبس والنفي، أو يغلظ عليه في الحبس والنفي. قال أبو عمر هذا قول عطاء ومجاهد وقتالة وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن، لم يختلف عن واحد من هؤلاء أن اللوطي حده حد الزاني إلا إبراهيم النخعي، فروي عنه 3 روايات أحدها هذه، والثانية أنه يرجم على كل حال. قال ولو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا. والثالثة أنه يضرب دون الحد، وهو قول الحكم بن عتيبة، ولا أعلم واحدا قاله قبل الحكم بن عتيبة إلا الرواية عن إبراهيم. وأصح الروايات فيه عن إبراهيم أنه كالزاني، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد والحسن بن حي وعثمان البتي وأبو ثور وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عن كل هؤلاء حد اللطيع عندهم حد الزاني، يرجم إن كان محصنا وإن كان بكرا جلد. وقال مالك وأصحابه يرجم اللطيع ويقتل بالرجم أحصن أو لم يحصن، وهو قول ابن عباس. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وروي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بإحراق من فعل ذلك. وإمن قال بقول مالك في اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن جابر بن زيد أبو الشعثاء وعامر الشعبي، وبه قال الليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأحمد بن في رواية. قال أبو عمر هذا القول أعلى، لأنه روي عن الصحابة ولا مخالف له منهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا. قال وحدثني وكيع قال وحدثني محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة، رجل عمل عمل قوم لوط، أو ارتد بعد الإيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. قال وحدثني غسان بن نصر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة قال سئل ابن عباس ما حد لوطي؟ قال ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة. قال وحدثني محمد بن بكر قال حدثني ابن جريج قال أخبرني ابن خثيم ابن خيثم
نعم.
عن مجاهد وسعيد بن
قال
جبير انهما سمع ابن
أخبرني
عباس
ابن قسيم، نعم.
بالكاف. شيخنا
الثاء قبل الياء.
يعني خثيم.
نعم.
نعم احسن الله عليك. قال اخبرني ابن خثيم عن مجاهد وسعيد بن جبير انهما سمع ابن عباس يقول في الرجل يؤخذ على اللوطية انه يرجى. قال ابو عمر اما الاثار المسنده المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فاحسنها حديث عكرمه عن ابن عباس رواه عن عكرمه داوود بن حسين وعمرو بن ابي عمرو مولى المطلب ومثله او نحوه حديث جابر وحديث ابي هريره. قال حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن اصبغ قال حدثني اسماعيل بن اسحاق قال حدثني اسحاق بن محمد قال حدثني ابراهيم بن اسماعيل قال عن داوود بن الحصين عن عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على رجل فاقتلوه يعني عمل عمل قوم لوط.
حدثني، نعم.
نعم. قال حدثني قاسم قال حدثني ابن وضاح
ثم
قال
سعيد
حدثني
بن
ابو بكر
نصر
بن
وعبد الوارث بن سفيان.
نعم احسن الله منك. قال وحدثاني قال حدثني قاسم قال حدثني ابن وضاح قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثني ابراهيم بن اسماعيل عن داوود بن حصين.
لو حدثاني بقى يبقى قال، ثم لم يضع الألف.
نعم. يعني هو ذكر شيخنا قال وحدثاني يقصد يعني قاسم وابن وضاح.
الاثنين اللي قبلها على طول،
هو سعيد بن نصر وعبد
زي
الوارث بن
قال
سفيان.
سعيد بن نصر وعبد الوارث، هما الاثنين بقى قال حدثني، قال حدثنا قاسم. نعم.
نعم. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به يعني في اللوطة. وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني داوود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به الذي يعمل عمل قوم لوط. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني النفيلي قال حدثني عبد العزيز بن محمد قال حدثني عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود ورواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عبار بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. واما حديث جابر فحدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن الضاح قال حدثني محمد بن ادم قال حدثني المحاربي عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. واما حديث ابي هريره فرواه عاصم بن عمر عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا. قال أبو عمر عاصم بن عمر هذا هو أخو عبيد الله وعبد الله ابني عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف وهو مجهول. وقال أبو حنيفة وداود يعذر اللوطي ولا حد عليه إلا الأدب والتعذير إلا أن التعذير عند أبي حنيفة أشد الضرر. وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق. وهذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده إباحة دم الساعي بالفساد في الأرض وقطع السبيل وعامل عمل قوم لوط ومن شق عصا المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع على خليفتين فاقتلوا الأخ منهما. جاء نص في من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. وهذا من نحو قول الله عز وجل لا أجد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه أو على لسان نبيه منها أن اللوطي زان واللواط زنا وأقبح من الزنا وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط ولم يبلغنا أنه لعن الزاني بل أمر بالستر عليه. وأولى الناس أن يقول اللواط الزنا من أجاز وطأ الدبر من الزوجات وأن يقول اللواط كالزنا من أجاز وطأ الدبر من الزوجات والإماء وهو عندنا غير مجاز والحمد لله بموضع الأذى كالحيض من النساء وبالله توفيقنا.
نعم. جزاكم الله خير.
وجزاكم مثله
شكرا يا شيخ قاسم.
إن شاء الله.
تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القادرات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله، نقم عليه كتاب الله. قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. وقد ذكر ابن وهب في موطئه عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت قريبا مولى بن عباس أو حدثت عنه أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنا، ولم يكن الرجل أحصنا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا فوجد رأسه شديدا فرده، ثم أخذ صوتا فوجد رأسه لينا، فأمر رجلا من القوم فجلده 100 جلدة، ثم قام على المنبر فقال: أيها الناس، اتقوا الله واستتروا بستر الله، وقال: انظروا ما كره الله لكم فاجتنبوه، أو قال: احذروا ما حذركم الله من الأعمال فاجتنبوه، إنه ما نؤتى به من امرئ. قال ابن وهب: معناه نقم عليه كتاب الله. قال أبو عمر: هذا معنى حديث قول مالك، وإن كان خلاف لفظه، وفيه كراهة الاعتراف بالزنا وحب الستر أو على نفسه والفزع إلى الله عز وجل في التوبة. وقد تقدم هذا المعنى في الباب قبل هذا، وتقدم كثير من معاني هذا الحديث في ذلك الباب والحمد لله. وفي حديث هذا الباب أيضا أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود الله عز وجل ثم لم يرجع عنه لزمه إقامة الحد عليه، ولم يجوز له العفو عنه. وقد ذكرنا في فضل الستر على المسلم وستر المرء على نفسه أحاديث كثيرة في التمهيد، منها ما حدثني أحمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن خطيش قال: حدثني مالك بن عبد الله ابن سيف قال: حدثني عمر بن الربيع بن طارق قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى ابن إياس ابن البكي أن صفوان بن سليم حدثه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا نفحات الله عز وجل، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. قال: حدثني عبد الرحمن بن مروان قال: حدثني أحمد بن سليمان بن عمرو البغدادي بمصر قال: حدثني أبو عمران موسى بن سهيل البصري قال: حدثني عبد الواحد بن غياث قال: حدثني فضال بن جبير عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لو حلفت عليهن لبررت، والرابعة لو حلفت عليها لرجوت، ألا آثم لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا فيوليه إلى غيره، ولا يحب قوم عبدا إلا بعثه الله فيهم أو قال معهم، ولا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه عند المعاد. قال: حدثني سعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني ابن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني عفان قال: حدثني همام قال: سمعت إسحاق بن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي طلحة قال: حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثني أحمد بن سعيد قال: حدثني محمد بن محمد الباهلي قال: حدثني سليمان بن عمرو وهو الأقطع قال: حدثني عيسى بن يونس عن حنظلة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان يؤمر بالصوت فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به. قلنا لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب. واختلف الفقهاء في الموضع الذي التي في الموضع التي يضرب بها الإنسان في الحدود، فقال مالك: الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر. قال: وكذلك التعزير لا يضرب إلا في الظهر عندنا. وقال الشافعي وأصحابه: يتقى الفرج والوجه وتضرب سائر الأعضاء. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل قول الشافعي، أنه كان يقول: اتقوا وجهه والمذاكير. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: تضرب الأعضاء كلها في الحدود إلا الفرج والرأس. وقال أبو يوسف: يضرب الرأس أيضا. قال أبو عمر: روى سفيان عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه أتي برجل في حد فقال للجلاد: اضرب ولا نرى إبطك، وأعط كل عضو حقه. وروي عن عمر وابن عمر أنهما قال: لا يضرب الرأس. قال ابن عمر: لا يؤمر أن يضرب الرأس. واختلفوا في كيفية ضرب الرجال والنساء قياما أو قعودا. فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء، لا يقام واحد منهما يضربان قاعدين، ويجرد الرجل في جميع الحدود، ويترك على المرأة ما يسترها وينزع عنها ما يقيها من الضرب. وقال الثوري:
ما
لا
يقيها
يجرد ما يقيها من الضرب. وقال الثوري: لا يجرد الرجل ولا يمد ولا يمد ويضرب قائما والمرأة قاعدة. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلها، وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود إلا حد القذف، فإنه يضرب عليه ثيابه وينزع عنه المحشو والبرد والفر. قال أبو عمر في حديث ابن عمر في رجم اليهوديين ما يدل على أن الرجل كان قائما والمرأة قاعدة، لقوله فيه: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. وما جاء عن عمر وعلي في ضرب الأعضاء ما يدل على القيام، والله أعلم. ومما يدل على الضرب قائما ما رواه شعبة عن أبي ميمونة قال: أتيت المدينة فدخلت المسجد وقيدت بعيري، فجاء رجل فجرد، فقلت له: يا نائك أمه. فرفعني إلى أبي هريرة وهو خليفة لمروان فضربني 80، فقال: فركبت بعيري وقلت: لعمرك إنني يوم أضرب قائما 80 صوتا إنني لصبور. اختلفوا في أشد الحدود ضربا، فقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: الضرب في الحدود كلها سواء ضرب غير مبرح ضرب بين ضربين. وقال أبو حنيفة وأصحابه: التعزير أشد الضرب، وضرب الزنا أشد من الضرب في الخمر، وضرب السارق أشد من ضرب القاذف. وقال الثوري: ضرب الزنا أشد من ضرب القذف، وضرب القذف أشد من ضرب الشرب. وقال الحسن بن حي: ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب والقذف. وعن الحسن البصري مثله، وزاد: وضرب الشرب وضرب الشرب
برضه
أشد من التعذير. وقال عطاء بن أبي رباح: حد الزنية أشد من حد الفرية، وحد الفرية والخمر واحد. قال أبو عمر: القياس أن يكون الضرب في الحدود كلها واحدا لورود التوقيف فيها على عدد الجلدات، ولا يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل عما يجب التسليم له، فوجبت التسوية في ذلك، ومن فرق بين شيء من ذلك احتاج إلى دليل. وقد ذكرنا ما نزعت به كل فقة من الآثار لأقوالهم في كتاب التمهيد. قال أبو عمر: وشعبة عن واصل عن المعروف بن سويد قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة زنت، فقال: أفسدت حسبها، اضربوها حدها ولا تخرقوا عليها جلدها. وروي عن علي أنه قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنا: اضربه كذا وكذا ولا تنهك. وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما دليل على أن
قال
قول الله
لقنبر.
قال لقنبر في العبد الذي أقر عنده بالزنا: اضربه كذا وكذا ولا تنهك. وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما دليل على أن قول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لم يرد به شدة الضرب والإسراف فيه، وإنما أراد تعطيل الحدود، وأن لا تأخذ الحكام رأفة على الزناة فلا يجلدونهم ويعطل الحدود. وهذا قول جماعة أهل التفسير، وممن قال ذلك الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وزيد بن أسلم. وروى وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز في قوله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان. روى نافع عن ابن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة عن عبيد او عبد الله بن عمر قال ضرب ابن عمر جارية له احدثت فجعل يضرب رجليها قال واحسبه قال ظهرها قال فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال يا بني واخذتني بهما رأفة ان الله عز وجل لم يأمرني ان اقتلها اما انا فقد وجعت حين ضربت. مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أوتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك. قال أبو عمر قد تقدم في باب الرجم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد العسيف وغربه عاما وذكرنا هناك حديث نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم البكر جلد 100 وتغريب عام وذكرنا هناك أيضا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب والتغريب النفي وذكرنا ما للفقهاء من الاختلاف في نفي العبيد والنساء وخالف أبو حنيفة وأصحاب الآثار المرفوعة وغيرها في هذا الباب فلم يروا على الزاني البكر غير الجلد على الزاني البكر غير الجلد والجمهور على تغريب الرجل الحر إذا زنى وأقيم عليه الحد إلا أن منهم من يجعل سجنه التغريب والأكثر ينفونه من بلده ويسجنونه بالبلد الذي يغربونه به وفي آخر هذا الباب قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا قال أبو عمر قول مالك ومذهبه أنه لا نفي على العبيد ولا على النساء وقال الأوزعي ينفى الزناة الرجال كلهم عبيدا أو أحرارا ولا ينفى النساء وقال الثوري والحسن بن حي ينفى الزناة كلهم واختلف قول الشافعي ومرة قال ينفى الزناة كلهم إذا جلدوا عبيدا كانوا أو أحرارا ذكرانا كانوا أو إناثا سنة بسنة إلى غير بلادهم ومرة قال ينفى العبد إلى غير بلده نصف سنة وبه قال الطبري ومرة قال استخير الله في نفي العبيد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني هارون قال حدثني محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه نفى رجلا وامرأة حولا قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفى إلى خيبر وعن عمر أنه نفى إلى خيبر وعن علي أنه نفى إلى البصرة وعن عثمان أنه نفى إلى خيبر وسئل الشعبي من أين إلى أين النفي قال من عمله إلى عمل غيره قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك أن الحد هو الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد قال أبو عمر اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه أنه يقبل رجوع المقر بالزنا وشرب الخمر وكذلك السرقة إذا أقر بها السارق من مال الرجل وحرزه فأكذبه ذلك الرجل ولم يدع السرقة ثم رجع السارق عن
ولم يدع
إقراره ولم يدع السرقة ثم رجع السارق عن إقراره قبل إقراره عند مالك ومن ذكرنا معه وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي لا يقبل رجوع نعم
بيقول ايه؟ انه يقبل رجوع المقر بالزنا وشرب الخمر وكذلك السرقه اذا اقر بها السارق من مال الرجل وحرزه فاكذبه ذلك الرجل ولم يدعي صحيح نعم. نعم.
ولم يدع السرقة ثم رجع السارق عن إقراره قبل إقراره عند مالك ومن ذكرنا معه وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي لا يقبل رجوعه في الزنا ولا في السرقة ولا في الخمر وقال الأوزاعي في رجل أقر على نفسه بالزنا 4 مرات وهو محصن ثم ندم وأنكر أن يكون أتى ذلك أنه يضرب حد الفرية على نفسه قال وإن اعترف بسرقة أو شرب خمر أو قتل ثم أنكر عاقبه السلطان دون الحد قال أبو عمر: قال الأوزعي ضعيف لا يثبت على النظر، واختلف قول مالك في المقيم بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه الحد فيرجع تحت الجلد قبل أن يتم الحد. ومرة قال: إذا أقيم عليه أكثر الحد أتم عليه، لأن رجوعه ندم منه. ومرة قال: يقبل رجوعه أبدا ولا يضرب بعد رجوعه ويكفر عنه، وهو قول ابن القاسم وجماعة الفقهاء. قال أبو عمر: محال أن يقام على أحد حد بغير إقرار ولا بينة، ولا فرق في قياس ولا نظر بين وجوعه قبل الحد وفي أوله وفي آخره ودماء المسلمين، فإذا هو محرم لا يستباح منه شيء إلا بيقين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث نعيم بن هزال ابن هزال وحديث أبي هريرة أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه، فقال لهم: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقتلوه رجما وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. فهي هذا أوضح فهي
ففي هذا
هذا ففي هذا أوضح الدلائل على أن المقر بالحدود يقبل رجوعه إذا رجع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هروبه وقوله ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوعا، وقال: فهلا تركتموه. وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه، ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود، فكان الإقرار فكذلك الإقرار والرجوع، وبالله التوفيق. قال: باب جامع ما جاء في حد الزنا. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. قال مالك: والضفير الحبل. هكذا روى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وتابعه على إسناده هذا يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد، ورواه عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خالد أو شبيل بن خالد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت، وذكر الحديث، إلا أن عقيلا وحده قال مالك بن عبد الله الأوسي، وقال الزبيدي وابن أخي الزهري عبد الله بن مالك الأوسي، وقال يونس ابن يزيد عن الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد بن المزني عن عبد الله بن مالك، ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت. وقد تقصينا الاختلاف عن ابن شهاب في هذا الحديث في التمهيد، وذكرنا أقوال أئمة أهل الحديث في ذلك هنالك. وزعم الطحاوي أنه لم يقل أحد في هذا الحديث ولم تحصن سوى مالك، وأن سائر الرواة عن ابن شهاب إنما قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال عن الأمة إذا زنت فقال إذا زنت فجلدوها الحديث، وليس كما زعم الطحاوي. وقد قاله يحيى بن سعيد في هذا الحديث عن ابن شهاب، وقالته طائفة من رواة ابن عيينة عن ابن عيينة عن الزهري في هذا الحديث. وإذا اتفق مالك وابن عيينة ويحيى بن سعيد في هذا الحديث على قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، وليس من خالفهم حجة عليهم. ولعل هنا فليس
وليس وعدهم
وإذا
وقال
في
وليس ما خالف. نعم
يعني عشان الفاء يعني أقرب إنها تكون سببية،
ماشي
يعني إذا اتفق هؤلاء فليس من خالفهم بحجة عليه، وإلا كان قال واتفق هؤلاء وليس
نعم
استقامة السنة. قال: وقد روى هذا الحديث سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه ولم تحصن، ورواه عن سعيد المقبوري الليث بن سعد وأسامة بن سعد وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم وعن سائر رواة ابن شهاب في التمهيد. ورواية أيوب بن موسى: فليجلدها الحد ولا نعلم أحدا ذكر فيها الحد غيره، وكلهم يقول ولا يعيبها ولا يثرب عليها. وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد، لقول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإحصان في الإماء على وجهين عند العلماء، منهم من يقول فإذا أحصن أي تزوجن، ومنهم من يقول إحصان الأمة إسلامها. واختلف القضاء في القراءة في هذه الكلمة، فمنهم من قرأ أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد يريدون تزوجن، وأحصن بالأزواج يعني أحصنهن غيرهن يعني الأزواج بالنكاح. وقد قيل أحصن بالإسلام فالزوج محصنها والإسلام محصنها. ومن قرأ بفتح الهمزة والصاد أراد تزوجنا أو أسلمنا على مذهب من قال ذلك، والمعنيان في القراءتين متقاربان متداخلان. وقد ذكرنا في التمهيد كل من قرأ بالقراءتين من الصحابة والتابعين وسائر القراء في أنصار المسلمين. وكان ابن عباس يقول إذا أحصن بالأزواج، وكان يقول ليس على الأمة حد حتى تتزوج. وروى عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مثله، وروي عن عمر ما يشبهه، وروى عمرو بن دينار وعطاء عن الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة عن أبيه أنه سأل عمر بن الخطاب عن الأمة كم حدها، قال: ألقت بفروتها من وراء الدار. قال أبو عبيد: لم يذكر بقوله هذا الفروة بعينها، لأن الفروة جلدة الرأس. كذا قال الأصمعي: وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن إنما أراد بالفروة
لأنه والله
اقتناعا.
أعلم لم يرد بقوله هذا الفروة بعينها.
لم يرد بقوله هذا الفروة بعينها. هذا قال الأصمعي: وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن إنما أراد بالفروة القناع. يقول ليس عليها قناع ولا حجاب، لأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع من ذلك، وكذلك لا تكاد تمتنع من الفجور، فكأنه رأى أن لا حد عليها إذا فجرت بهذا المعنى. قال: وقد روي تصديق ذلك في حديث مفسر حدثناه زيد عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: فذكرنا يوما قول عمر هذا، فقال سعد بن حرملة: إنما ذلك من قول عمر في الرعاية، فأما اللواتي قد أحصنهن مواليهن فإنهن إذا أحدثن حددنا. قال أبو عبيد: هكذا جاء في هذا الحديث الرعاية، وأما العربية فرواعي. قال أبو عمر: ظاهر حديث عمر هذا أن لا حد على الأمة إلا أن تحصن بالتزويج. وقد قيل إن معناه أن لا حد على الأمة كانت ذات زوج أو لم تكن، لأنه لا حجاب عليهما ولا قناع وإن كانت ذات زوج. وقد روي عن ابن عباس أن لا حد على عبد ولا ذمي، إلا أنه قول مجمل يحتمل التأويل. وروي عنه أيضا أن ليس على الأمة حد حتى تحصن، رواه ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، وهو قول طاووس وعطاء. وروي عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يرى على العبد ولا على الأمة حدا إلا أن ينكح الأمة حر فينكحها فيجب عليها شطب الجلد. قال ابن جريج: قلت لعطاء: عبد زنى ولم يحصن، قال: يجلد غير حد. قال أبو عمر: كل من لا يرى على الأمة حدا حتى تنكح يرى أن تؤدب وتجلد دون الحد إن زنت. وروى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد على هذا المعنى. وممن قال لا حد على الأمة حتى تحصن بزوج ما تقدم عن عمر وأبي الدرداء وابن عباس وطاووس وأبي عبيد القاسم بن سلام. وأما الذين قالوا إحصانها إسلامها فيرون عليها الحد إذا زنت كانت قد تزوجت قبل ذلك أم لا. روي ذلك عن ابن مسعود وغيره، وروى أهل المدينة عن عمر هذا المعنى. ومن
نعم،
ذلك حديث
نقف هنا، هذا موضوع مناسب، يعني حديث
تمام
من الموت.
تمام حياكم الله.
جزاكم الله خير.
نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.